ولكنني أوثر أن أخص نفسي بالشر إذا كان من الحتم أن تشاركيني فيه. أشكرك وما قصدت بما قلت إلا أن أريحك من عناء الوقوف. فجلست على المقعد من ثوري وبيني وبينها مسافة غير بعيدة، وظللنا صامتين فترة كانت خلالها مشغولة بنقل عرى الصوف من إبرة إلى إبرة في حركة سريعة أرادت بها أن تخفي رعشة سرت في يديها. وتشغلت أنا خلالها بالنظر إلى الأشجار والحقول ثم بالنظر إلى أظافري بعد ذلك. كنت أستمع في هذا الصمت إلى حديث نفسي التي دفعتني بعنف إلى أن أتكلم، فقلت يخيل إلي أن أشغل الإبرة نهتك عن الألحان شيئا ما. فابتسمت وهي لا تزال ملقية ببصرها إلى ما بين يديها وقالت مطلقا هذا شيء وذاك شيء، ولا يصلح أحدهما أن يكون عوضا عن الثاني. إذا فالذنب ذنب الشتاء. وكيف كانت النوافذ المفتوحة في ليالي الصيف تسمح للأقدام بأن تتسلل إلى غرفتي فتنقلني من سكون الريف إلى جو منغم شعري جميل. أما الشتاء فهو فصل مجدب موحش بالنسبة إلي على الأقل. وإلى هذا الحد كان يعجبك عزفي؟ فلم أملك إلا أن أتنهد وتتابعت دقات قلبي حين ألفيتها تنصرف عن العمل وتتجه إلي لتسمع الجواب. وتحول كل منا نحو صاحبه حتى صرنا متواجهين. فقلت إلى حد أنني وعيت كل ما تعزفين وحفظت سياق ما تنغمين، وبخاصة مقطوعة بعينها أراهن على أنها لو عزفت وأنا نائم لانتبهت من نومي. فضحكت ضحكة فاضت بالسرور وعادت تسألني أخالك تبالغ، أي مقطوعة هذه التي يتعمقك سحرها إلى هذه الغاية؟ وكيف أستطيع أن أعينها وأنا لا أعرف أسماء المقطوعات؟ أنا لا أعرفها إلا بيني وبين نفسي فحسب، وقد ارتبطت كل واحدة منها بمعاني خاصة. وأنت حين تعيدين عطف إحداها تعيدين إلى الذهن ذكريات الليلة التي سمعتها فيها للمرة الأولى. حسن، ولكن ألا تستطيع أن تعينها بأية وسيلة؟ أستطيع. هل تذكرين اللحن الذي كنت تعزفينه ليلة كتبنا القصة معا؟ دخلت البيت ليلتها بعد أن استدعاني الأستاذ وأنت في الحجرة الشرقية، فسمعت في جو المكان نغمات لحن هادئ توقعين. فهل تذكرين؟ فوضعت إصبعها على فمها وشخصت عيناها قليلا قبل أن تقول نعم تذكرت، إنها مقطوعة كذا وغريب أن تكون مفتونا بها. وبدت في عينيها أمارات الأسف، فأسرعت إلى أن أقول ويعجبني أنها تعجبني، أنا مصر على أنها أجمل ما تعزفين، أيعجبك أن تكون من المتشائمين؟ وكيف ذلك؟ لأنها قطعة حزينة، قالت لي عنها معلمة الموسيقى إن الذي وضع ألحانها قد نجح نجاحا باهرا في تصوير خلجات النفوس اليائسة التي رأت آمالها تستحيل فجأة إلى حطام، وإن كان اسم المقطوعة لا يدل على معناها تماما. لقد خدم هذا الموسيقي مجموعة كبيرة من الناس، لأن المرأة في بعض الأحيان تعوزه الدمعة حتى يحس أنها ضرورة لنفسه كما يحس أن الغذاء ضرورة لجسمه. وأنا حقيقة يا أنسة من الذين يعتقدون أن مآسي الحياة أكثر من ملاهيها. قد يكون ذلك صحيح، ولكن مثل هذا الشعور تضطرم به الناس عادة في إثر تجربة قاسية تمر بالإنسان، ثم لا يلبث أن ينظر إلى الحياة من جديد نظرة معقولة، أعني نظرة تغلب فيها الآمال على المخاوف، وأرسلت إلي نظرة هادئة عميقة كأنها تستشف بها دخيلة نفسي. تململت بعدها في مجلسي لأدافع رغبتي في أن أقوم، لكنني سمعتها تتكلم، وأنا شخصيا قد مررت بهذه المشكلة بعد وفاة أمي. كنت في الثامنة من عمري، أفهم الحياة كما تفهمها بنت الثامنة، ولكنني أنكرت الدنيا بعد أن غابت عنها، وبقيت صورتها هي مسجاة على السرير عالقة بذهني زمنا طويلا، حتى عفت اللعب والمرح والطعام، ولم يكن بجسمي مرض، لكنني كنت ذابلة هزيلة، غير أن النسيان الذي نسخط عليه في كثير من الأحيان يعد نعمة في هذه المواقف، لأنه يخلصنا شيئا فشيئا من ذكرياتنا الحزينة. مشكلة الحياة يا سيدتي هي أن يعتقد المرء أن شيئا ما ضرورة له في حياته، ثم تقوم العراقيل بينه وبين هذه الضرورة، ثم يكدح ويكدح فلا تزول العراقيل ولا تنتفي الضرورة، وهنا تطغى على النفس موجة من التشاؤم قلما تخرج من نطاقها النفس. تحدثت بهذا الحديث وأنا مول وجهي عنها، ولما فرغت منه نظرت إليها فإذا بها قد عادت إلى صوفها وإبرها مكبة على العمل، كأنها لم تسمع مني شيئا، وكأنها منصرفة إليه منذ وقت طويل، لكنها كانت ممتقعة اللون متغيرة الملامح كمن يعالج مشكلة ذهنية. فأحسست على الرغم من دفء الشمس ببرد الشتاء، وغمرتني موجة من الخجل، فندمت على ما قلت وحولت الحديث سريعا إلى مجرى عادي، حين رفعت صوتي قائلا: سمعت أنكم ستسافرون غدا. نعم غدا. إذا فبعد الغداء أجمع لكم ما تشاءون من الفواكه. كذلك. فقمت من مكاني وأنا أقول: أهناك رغبات أخرى أستطيع تحقيقها؟ وكنت تجاهها حين ألقيت هذا السؤال، فأجابتني وهي منصرفة إلى عملها فلم تنظر إلي: نعم، لي رغبة خاصة. قلت بلهفة: سأكون أسرع الناس إلى تلبيتها. فسددت إلي من مجلسها نظرة لها بريق الخنجر وحدته، وسألت: أتعدني بذلك؟ أعدك. وتقسم؟ فقلت مندفعا: أقسم أن أحقق لك كل ما تريدين. فقالت وهي تبتسم: أحب أن تستأنف النظر في ضرورات حياتك مرة أخرى، وأرجو ألا تعتبرني متدخلة في خاصة نفسك، ولا داعي للإطناب لأنه يزيد الأمر غموضا وتعقيدا، وإذا كانت بعض ألحاني تزعجك فسأحاول ألا أعزفها ما استطعت. ثم استرجعت نظرتها في فتنة حزينة، ومدت يدها فتناولت قفازها وبسطت إحدى كفيها لتلبسه قبل أن تقوم، وكنت لا أزال في موقفي أمامها قريبا منها، فأحنيت رأسي وحملقت في كفها المبسوطة، ثم نصبت قامتي سريعا فرأيت العجب في عينيها وقالت: ماذا هناك؟ لا شيء، إلا أن في خطوط كفك خطا يلفت الأنظار قلما يرى في أكف الناس. فقالت مبهودة: أتؤمن بمثل هذه الأشياء؟ ليس إلى حد كبير، ولكن النفوس متطلعة دائما إلى كهوف الغيب، تنظر في ظلماتها وتخمن ما فيها فتخطئ وتصيب. فتحركت فيها رغبة المعرفة وسألتني: وما الذي يدل عليه هذا الخط؟ إنني لم أجرب قراءة الكف مطلقا. قلت وأنا أتكلف ابتسامة فيها خوف ورجاء: أعديني أولا بأن تعتبري ما سأقوله تسلية لا طائل تحتها. أعدك. فقلت وأنا أضغط كلماتي محاولا ألا تضل عن سمعها واحدة منها، عامدا إلى أن أشفي غلة صدري وأن أرد لها دينا أرهقت به نفسي قبل أن تفوت هذه الفرصة التي كانت أميرة فيها تمثل المرأة كما خلقت من ضعف ورقة وسرعة تصديق. قلت: ستقع في حياتك أحداث عظام يا آنسة، قالت في وجل وإن أظهرت قلة اهتمام: عبارة مرنة تقبل كل تأويل. هذا ما يقوله دائما أصحاب هذا الفن، ولكن صدقيني أنه سيكون في حياتك حدث عظيم جدا، عظيم في نوعه، ولا أعلم غير هذا. ثم أحنيت رأسي محييا وفررت من بين يديها وتركتها تكمل لبس قفازها في حيرة وشروط. وأظلنا المساء الأخير دافئا ينتشر في جوه الضباب، وتحتجب سماؤه بطبقة من السحاب الداكن، وكنت في منزلي دائم التنقل بين الحجرات كأنني ملسوع، لا أرغب في النوم ولا في القراءة، ولا أشتاق شيئا في الوجود إلا أن تقاسمني هذه النفس مسرتي وأحزاني، كأنني عميت عن كل شيء ما عداها. ومر هزيع من الليل وأنا في موقفي هذا، وكان آخر مطافي أن فتحت النافذة التي تعودت أن أرقبها منها، واتكأت على حافتها وجعلت أنظر فلا أرى إلا نورا خافتا ينبعث من خشب نافذتها المغلقة، لكنني لم أبرح مكاني، كأنني أرتقب طلوع نجم. وكان مصباحي لا يزال مضاء في حجرة أخرى، تركت نافذة فيها مفتوحة الخشب مغلقة الزجاج لتعلم هي مقدار سهري إن كانت تراقبني. ومرت فترة لا أعلم مداها، رأيت بعدها وأنا في الظلام ظلا يتراقص من وراء نافذتها، ثم رأيتها هي بعينها تفتحها وتعود فتغلق مصراعا واحدا من زجاجها وتغيب في داخل الحجرة حتى لم أعد أراها. وتنقضي فترة سكون تتضاعف فيها دقات قلبي، ثم يؤنس بعدها وحشة الليل لحن ينبعث من معزفها. ولم يكن إلا المقطوعة التي أسفت على أنني من المعجبين بها، والتي وعدتني في الصباح ألا تعزفها. فلماذا فعلت؟ لقد حيرتني. وارتفع ضحى اليوم التالي، فاستقلت الأسرة سيارتها إلى القاهرة، وكان الشيخ يومئذ بادي التعب كأنه لم ينم طول ليلة. أما هي فكانت ترد على المودعين التحية دون أن ترفع طرفها إلى أحد. جعلت بعد سفرها آخذ الحياة كما تعرض لي، وأمشي في سبيلها كما يمشي الزبد مع سوابق السيل. لا أرسم لها خط اتجاه، ولا أقترح على الأيام، ولا أتمنى على الزمان. وعهدت نفسي على أن أنساها، لأنه لا طاقة لي بهذه الشخصية العنيدة التي تتذبذب بين يدي حبي كحبة الزئبق بين الأنامل. وحضرت على زينب أن تخوض في شأني، ولم يبق لي من نفحات الحب ما يهب على قلبي إلا ما كنت أسمعه من أغاني زينب التي ترددها وهي في المطبخ على نغمات موقد البترول، فتصل إلى أذني بعض جملها الريفية التي تدور دائما حول الحب اليائس والحبيب البعيد. ورأيت أن خير وسيلة لنسيانها هي أن أرهق جسمي فتستريح نفسي، فكنت أكدح طول النهار في المزرعة، حتى إذا جن الليل تناولت عشائي وجلست إلى كتبي بعد راحة قصيرة أقرأ فيها، ثم أنتقل إلى بعض المجلات، ثم أمسك قلما وورقة لأكتب. وما أكتب؟ كنت أسطر كل ما يجول في خاطري، وأسجل كل ما يفيض به شعوري، بصرف النظر عن جودة الفكرة أو وحدة الموضوع، لأنني أريد أن أقطع الليل وأريد أن أنساها، ولكنني كثيرا ما كنت أناديها بما أكتب. أردت الليلة أن أجرب حظي في شيئين أراهما مهمين في حياتي، لذلك سهرت لأكتب رسالتين سأبعث بهما إلى القاهرة في صباح اليوم التالي. أخي صالح، صار جدا ما كنت أمزح به، وأكتب إليك اليوم مستشيرا في أمر أرهق قواي وسهد ليلي وأقلق نهاري. أيها القاموس العظيم الذي جمع بين دفتيه آلاما وسهرا ودموعا، أريد أن أتخلص من الحب دون أن أتلف قلبي كما تخلص العين من القذاء. أريد أن أحتفظ به سليما كريما حتى يخطبه قلب عاشق فيجده غير مجروح، فهل تستطيع أن تدلني على الطريق؟ إن التي نثرت في طريق الشكوك تسكن ضاحية كذا، وهذا هو عنوانها، وربما ساعدك هذا على نجاتي أيها الأخ الأمين. ومع خطابي هذا تحويل لمبلغ سبق أن تكرمت به علي، أقبلك. أما الرسالة الثانية فقد كانت قصة سهرت أحبك حوادثها وأحرك أشخاصها وأنا في غمرة من الخوف والخجل، لأنني كنت أتخيل بين كل فترة وأخرى رئيس التحرير وهو يبتسم ساخرا بعد أن يفرغ من قراءتها، ثم يلقي نظرة على إمضائي وينظر إلى اسمي ويهز كتفه وهو يقول: من هذا؟ وتتعقب أيام الشتاء في بطء شديد حتى يمر شهر وأنا أتابع أعداد هذه المجلة الأدبية المتوسطة الانتشار فلا أرى قصتي فيها، وأرتقب ردا من صديقي صالح فلا يأتيني رد، وتأخذني موجة عنيفة من اليأس والقنوط، فأقول في نفسي: أما أمر المجلة فهو واضح مفهوم، ولكن ماذا عسى أن يكون أمر صالح؟ وكم وددت أن يكتب إلي فيخبرني ولو كذبا أنه تعقب أميرة من مكان إلى مكان فرآها مفتونة بأحد الشبان ورآهما وهما يتقاسمان كؤوس الهوى، وددت لو فعل ذلك حتى أستريح. ووافاني اليوم كتاب رأيت على غلافه خاتم القاهرة وعرفت عليه خط صديقي، فلم أجرؤ على فضه من فوري لأنه الحكم في قضية قلبي، وأخيرا قرأت ما فيه. كان طويلا سقيم الأسلوب، لكنه من ناحية الدقة وترتيب الخطوات كان أشبه شيء بمحاضر التحقيق. بدأ صديقي أول الأمر بأن يأسني من النجاح، لأن طلب الخلاص من الحب يشبه تماما تمني وصل الحبيب. هما ظاهرتان متضادتان، لكنهما تنتجان أمرا واحدا هو شدة التعلق بمن مال إليه القلب. وقد عقب صالح على هذا فقال: لا تسخر ولا تعذب، فإن القاموس مستوف دقيق، وسأسوق لك مثلا يوضح لك القضية. ألا ترى يا صديقي أن النار تسلق البيضة، ثم ألا ترى بعد ذلك أن الثلج يسلقها كذلك؟ النار والثلج على طرفي نقيض، ولكنهما يؤتيان ثمرة واحدة، إذن فلا تظن أنك ستنساها. أهنئك وأؤكد لك أنك جدير بحب مثلها، وأن هذا الطراز المتزمت الثقيل ممن يترددن طويلا قبل أن يهبن قلوبهن يكن من أوفى عباد الله إن أحببن. تتشرب قلوبهن الغرام ببطء حانق ممل، ثم تحتبسه كما تحتبس الأرض الصلبة الماء فلا ترشح بشيء منه. أرجو أن يروقك ما سأقصه عليك. لم أكتب إليك سريعا لأنني أحببت أن أراها بنفسي، وقد قصدت إلى الضاحية عصر يوم من الأيام وأخذت أدور حول الجنة التي تسكنها، فألفيتها تحلم تحت ظل هدوء شامل، وجعل صديقي يصف لي معالم بيتها لأصدق ما يقول. ولم تتح لي المصادفة أن أراها في بضعة أيام متوالية، ولكنني لم أيأس، فقد رأيتني أقوم لأخي بخدمة مسلية لذيذة ألهتني شيئا ما عن مشاكل حب غير كريم. وأخذت سمتي نحو الضاحية في يوم خميس ووقفت أراقب البيت من بعيد، لكنه دخل إلى نفسي خاطر غريب، وهو أنني نسيت رقم المسكن، وأن المنزل الذي أهتم به هو غير الذي أريده. فيمنت إليه من فوري وضغطت زرا على بابه، فسعى إلي غلام يسألني عمن أريد، فقلت له: إن لم أكن مخطئا فهذا منزل سعيد بك حلمي. فرد علي الغلام في سذاجة: آسف يا سيدي، فهذا منزل فريد بك. فشكرته وأنا أبتعد واستأنفت الانتظار من جديد. كنا في الساعة الثالثة مساء حين رأيت فتاة تخرج وإلى جوارها بنية لا تتجاوز 12 من عمرها. ولن أتعرض لوصف الكبرى بشيء، فأنت أعلم الناس بأسرار حسنها، أما الصغرى فأصدق كلمة تعبر عن خصالها هي أنها لطيفة. سمعتها تسأل الكبرى عن سر نزولهم إلى القاهرة بلا سيارة، فقالت لها: أتعتقدين أنه من الضروري أن يركب كل الناس سيارة خاصة؟ سنركب القطار والترام. وسبقتهم إلى محطة سكة الحديد، وكنت في القطار على مقربة منهم، وعلى عيني منظار حالك يحجب اتجاه نظراتي. وكان أول شيء عملت بعد أن نزلنا المدينة هو أنها دخلت شقة في الطبقة الأولى من إحدى العمارات. عرفت بعد أن ساكنها يحترف قراءة الكف، وله في هذا الفن شهرة، وعلى بابه بالطبع لافتة تحمل اسمه ومهنته. وجلست في مقهى قريب حتى رأيتها خارجة، فتبعتها من بعيد، ولاحظت أنها تتكلم مع من أظنها أختها بشيء من العصبية وعدم الارتياح. ولا أنسى أن أقول لك إن الساعة إذ ذاك كانت قد قاربت السادسة، وسارت إلى حي الملاهي، فرجحت أنها ستدخل إحدى دور السينما، وقد كان، وكانت الدار مزدحمة في ذاك المساء، ولكنني استطعت أن أحجز كرسيا قريبا منها. آه يا صديقي، كانت البطلة في تلك القصة عجيبة الشخصية، تحب فتاها ولا تشاء أن تعترف، وقد جمعهما موقف ودار بينهما نقاش في أمر عادي، فرأينا البطلة تحتد بلا مناسبة، ثم تنقلب حدتها بعد قليل إلى غضب جامح تعبر فيه عما تجيش به نفسها نحو شخصية الرجل، فألفيناها تقول: ما هذا؟ أكرهك، أمقتك، لا أحب أن أراك. وبين كل كلمة وكلمة كانت تدنو منه قليلا قليلا، وهو في موقفه لا يتحرك، وعيناه تلمعان بالابتسام، حتى إذا ما وصلت إلى جملتها الأخيرة رأيناها تميل عليه، ثم تلتقي شفاهما في قبلة روية عذبة إلى حد أننا سمعنا نبرات الصوت متصلة برشفة القبلة، وهي تقول له أخيرا: أكرهك إلى أن أموت، وصدقني أنني التفت سريعا نحو فتاتك، فإذا بي أرى بياض منديلها الذي تمسح به الدموع في سواد الظلام. عبد العزيز، لست قاموسا فحسب، ولكنني قاموس وجاسوس مجتهد، غير أني سيء الحظ. لا أسف ولا ندامة، فقد اخترت من الحب شطه المجدب، اخترت جانب الجسم وعزفت عن جانب الروح، فليتني ما فعلت. أما أنت فأبشرك من الآن بأن يد الحب ستوقد شعلة مجدك التي ستبقى على الأيام، وأقبلك. هذه هي المعاني التي تناولها خطاب صديقي، قرأته فإذا ببرد الراحة وسكينة الصبر يهبطان على قلبي، وإذا ثغر الدنيا يفتر لي عن ابتسامة. قلت في نفسي: حسن جدا، وقد ذهبت إلى قارئ الكف، إذن فقد أقلقتها، وتبكي للمواقف الحب على الشاشة، إذن فقد أحبت، أو هذا هو المرجح. وصرت أرتقب الحوادث وأنتظر ما تجري به الليالي، حتى فوجئت بخطاب جديد من القاهرة، كان يحمل القصة التي أملت نشرها منذ أكثر من شهر. كان معها خطاب من المجلة يفيض بالأسف المكشوف، لأنهم لا يستطيعون نشرها إلا بعد وقت طويل لكثرة ما بين أيديهم من المقالات. وجن الظلام، فأقفلت بابي واختليت بنفسي، وأشعلت نارا ألقيت فيها القصة ورسالة صديقي صالح، فما كنت أحب أن تطلع عليهما عيني. هذه تباشير الربيع يغني لها الريف مع كل صباح. نشطت الطير على ذوائب الأشجار حين فترت أنفاس الشتاء، وخلت رقعة السماء من السحب في معظم ساعات النهار، وبدأنا نشم في غدونا الباكر رائحة تعبق بها أرض الريف، هي خليط فاتن من أنفاس الحقل وعبير الزهر والثرى والندى والماء. ولم يكن يعنيني من الربيع جماله بقدر ما يعنيني من أنه الفصل الذي تبنى فيه الخلايا، وأن أميرة ستقيم عندنا فيه عدة أيام قد تنتهي بالحكم في قضيتنا المشتركة. وجاء اليوم الذي كنت أرتقبه، ورأينا سيارة الأستاذ تتهادى على الطريق الخصوصي وقت الظهر في طريقها إلينا، وكنت وقتئذ في الحجرة العامة القريبة من منزل الأستاذ والتي تدار فيها شؤون المزرعة، وانتفضنا جميعا على صوت البوق المعروف، وأسرعت خطاي لأسلم على الأسرة، وخف أناس ليأخذوا المفاتيح ويحملوا المتاع، وما أن ألقيت نظرة على من بالسيارة حتى كاد الدوار يفقدني وعيي لشدة المفاجأة. لم تكن الأسرة وحدها، وإنما كان معها ضيفة، ونزلت ليلى من السيارة أول النازلين، وسلمت وجعلت تكلمني في حركة قلقة، وهي تثب وتدور ملحة في أن أحضر شبكة صيد الفراش، وجعلت تشير إلى بعض فراشات مختلفات الألوان كانت تهيم في حقل الأزهار أمام البيت بالقرب منا. وهكذا فعلت ليلى حتى كادت تلهيني عن أن أسلم. أما الشيخ فقد كان في هذه المرة ناظر الشيخوخة ولقيني بتودده المعروف، وأما أميرة فلا أدري لماذا تعاقبت على وجهها عدة ألوان، كان أولها توردا شديدا حين التقت عيوننا قبل نزولها، وكان آخرها شحوبا مريضا فاتنا حين تلامست أكفنا بالسلام. وأما الضيفة فقد كونت عنها فكرة قد تكون صحيحة، أعتقد أنها مرحة طائشة، ودليلي على ما أعتقد هو ضحكتها الناعمة المصنوعة البعيدة عن الوقار، والتي سمعتها وأنا أجتاز باب الحجرة العامة في طريقي إلى لقائهم، وقد ظننت بادئ ذي بدء أن أميرة هي التي ضحكتها، فعجبت من تبدل الأحوال. رأيت الضيفة فتاة بادية الطول تميل إلى النحافة، ناصعة اللون غير واسعة العينين، ولكن في عينيها نفاذا كأنهما جمرتان، وكانت تلبس ثوبا زاهي الألوان يحمل معه الحكم على طبعها الطائش، وكانت كاملة الزينة كأنما كانت تتعهدها بالإصلاح طول الطريق، أو كأنها فرغت منها لتوها في 25 على ما يبدو لي، وقد توهمت أنها سيدة. وبعد نظرة سريعة إلى أصابع يديها عرفت أنها آنسة، فلم يكن في إحدى يديها خاتم، ومعنى هذا أنها كانت في طور قلق من أطوار حياة الفتاة. ودخل المسافرون المنزل، وتحولت أنا قاصدا إلى بيتي لأبعث بشبكة صيد الفراش لليلى، وكنت أقول وأنا في الطريق لقد سنحت الفرصة، سأحاول وأنفذ وصية صالح، إنها تجربة خطيرة قد أدفع من أجلها ثمنا باهظا، ولكن في الرجال رجال يلبسون رقابهم بأيديهم حبال المشانق، أليسوا مثلي تماما من لحم ودم؟ إنها ضرورة، هي مجال حيوي كالذي تحارب من أجله الدولة وتزهق في سبيله أرواح بنيها. ثم ذكرت رسالة صالح، واسترجعت موقفها في الخيالة وبياض منديلها في الظلام وهي تبلله بالدموع، وهيئة صديقي يوم التقينا ونحن مستلقيان على السرير وهو يقول لي زاول الغزل مع فتاة غيرها على أنه دواء كما يشرب المتحرجون الخمر بإشارة من طبيب. ذكرت كل هذا فصممت على أن أعمل. استدعيت الليلة بعد العشاء لمقابلة الأستاذ، ودخلت المنزل فقابلتني زينب في الردهة وعلى شفتيها ابتسامة متفائلة، وكانت هناك نغمات صاخبة تدعو إلى الرقص العنيف تنتشر في جو المكان من معزف أميرة، خمنت بعد أن قرعت سمعي أن الضيفة هي التي تعزفها، ودخلت على الشيخ وبدأنا نتحدث حديثا عاديا عن الجو وعن الصحة وعما أقرأ من قصصه ومقالاته، حتى دخلت علينا ليلى تعرض ما جمعته من فراش. ثم جاءت أميرة وكانت النغمات لا تزال تنصب في أسماعنا، فصح حدسي وصدق تخميني، وانتظمنا المجلس وبدأنا نتكلم عن مشروع الربيع. قلت سنبني الخلايا في الطرف الشمالي من حديقة الفاكهة على مقربة من الحقول، لأن خير مكان يساعد النحل على إنتاجه أن تكون خلاياه قريبة من مواطن الأزهار. وقد عثرت على نحال في إحدى القرى القريبة واهتديت إلى من سيقيمون الخلايا، وبدء العمل مرهون بإشارتكم. وجال بنا الحديث في هذا المجال فترة من الزمن، انقطعت بعده أنغام البيان، فرأيت أميرة تلتفت نحو الباب، وما لبثنا أن سمعنا وقع أقدام وصوتا ينادي أميرة أميرة. فقالت الأنسة نحن هنا، تعالي يا أمال. فدخلت علينا تتأود في ثوب حريري تكاد أجياله تلمس الأرض، ثم حيت وحيينا، وقدمتها أميرة قائلة بنت خالتي الأنسة أمال، الأستاذ عبد العزيز ناظر العزبة. ولم تزد، ومرت فترة صمت كان الشيخ ينفث فيها دخان لفيفته وهو جالس على الأريكة في تهالك شديد، ثم سألني أترى من الخير أن نبدأ بإنشاء عدد كبير من الخلايا؟ فقلت بل من الخير يا سيدي أن نبدأ بعدد قليل، فإن ذلك يساعد النحال على أن يستأنس نحله شيئا فشيئا ويعرف طباعها فيدير الخلايا بسهولة ونجاح. قالت الضيفة أتتكلمون عن النحل؟ إنني أعرف الكثير عن شؤونها، كان لأبي صديق مغرم بتربيتها، وقد زرناها في بلده واطلعنا على أسرار مهنته. ثم جعلت أمال تثرثر فتصيب في شيء وتخطئ في شيء، وأنا مصغ إليها مؤمن على كل ما تقول بتحريك رأسي. أما الشيخ فلم تفارق الابتسامة ثغره مدة تحدثها، وأما أميرة فإنها انصرفت من الغرفة وعادت إليها مرتين أو ثلاثا في فترات متقاربة، وكان يبدو عليها أنها غير مرتاحة. وفي صباح اليوم التالي طرقت زينب على الباب لتقوم ببعض شؤوني، فسألتها عن الآنسة أمل وعن موطنها ولما جاءت، فقالت لي في عجب وذهول لما يا سيدي أعجبتك هذه الضيفة؟ قلت وأنا أبتسم عليك أن تجيبي فحسب. قالت سألت سيدتي أميرة عن ضيفتها فحدثتني أنها ابنة خالتها، وأن أباها موظف كبير في إحدى عواصم الوجه القبلي، وحدث أن جاءت آمال إلى القاهرة لتزور بنتي خالتها، فوصلت إلى هناك في اليوم الذي عزمت فيه أسرة الأستاذ على الحضور إلى هنا في غده، ولذلك لم يكن بد من أن تأتي معهم الضيفة لتقيم وقتا سيقيمونه ثم ترحل معهم. إنها آنسة؟ نعم. ويخير إلي أنها غير مخطوبة. هذا ما أجابتني به الآنسة أميرة ليلة أمس. أتشاركينني الرأي في أنها جميلة يا زينب؟ فأطرقت ولم تتكلم. لنذا عمر جمالها؟ ولكن ألست معي في أنها جذابة؟ فرفعت إلي طرفها وجعلت تقول بلهجة الناصحين
نحن نساء يا سيدي، والمرأة أقدر الناس على فهم المرأة. إن الآنسة أمال زوجعة هوجاء، فتاة رعناء لا تستقر على حال ولا تسعد رجلا، ويخيل إلي أنها ضيفة ثقيلة على سيدتي أميرة.
فقلت لها متهكما صدقتي، وأنت دائما
بعيدة النظر.
ثم تركتها وخرجت، وبدأنا بناء الخلايا في يومنا التالي، وكنت أراقب كل شيء بنفسي، وعرج علي الأستاذ مرة أو مرتين فرأى ما نعمل، ثم قصد إلى الغابة حيث يقرأ أو يكتب. وجاءت إلي أميرة وضيفتها وأنا هناك، فلقيتهما بتودد بالغ، وعمدت إلى أن أخص آمال بقدر أوفى من الاهتمام، فكنت أجيب عن كل سؤال تسأله، وأطري كل فكرة تقترحها، وأوافق بقولي على ما تراه وإن كان خاطئا، ثم أتحول عنه في مهارة لا تسفه رأيها، حتى رأيت في عين أميرة بشائر الغيرة، وحتى سمعتها تعرض بالملامة، فتقول لابنة خالتها:
آهن يا آمال، إنك ما أخطأت مرة واحدة.
فأعرضت عن أن أعلق على قولها بشيء، وسبقتها الضيفة اليوم إلى طرف الحديقة حيث تقام الخلايا، وكنا قد فرغنا من إعدادها تماما، ولم يبق إلا أن أختار لها طرود النحل، وكنت قد لاحظت أن الفتاتين تتسابقان في تبديل الثياب مرتين أو ثلاثا في اليوم الواحد، كما لاحظت أن آمال تحرص منذ اليوم الثاني من قدومها على أن تحلي صدر ثوبها بزهرة خاصة هي زهرة البانسي، فجمعت أشتات شجاعتي في هذا اليوم ووضعت هذه الزهرة في سترتي. كنت وحدي عند طرف الحديقة الشمالي على الطريق الضيق وقت الضحى، فرأيت ليلى تعدو نحوي وهي تلوح بالشبكة في الهواء وتصيح بأعلى صوتها قائلة: إنها وفقت إلى صيد فراشة فاتنة الألوان فيها من كل لون قدر. وكانت آمال تتبعها سائرة على مسافة قريبة، فما أن وصلت إلي ليلى واشتبكت معي في الحديث حتى كانت الضيفة قد وصلت إلى موقفنا، وألقت تحية الصباح في مرح وهي تتثنى مقبلة كأنها أحد أغصان الربيع، ثم قالت:
كأنها قد صادت قوس قزح يا حضرة المنظر، فراشة غريبة الألوان.
ثم وقعت عيناها على الزهرة التي في صدري فقالت في نبرة ذكرت ساعتها نبرات الممثلات التي يصطنعنها حرفة وفتنة:
أتحب هذه الزهرة؟
نعم. ولما تخلفت اليوم الأنسة أميرة؟ هل تأخرت في النوم؟
قادمة حالا، لقد دخلت مع والدها إلى الغابة، وكنت أنا مشغولة بمراقبة ليلى وهي تطارد الفراشة على هذا الطريق، وأظنها لاحقة بنا حالا. نسيت أن أسألك، ولم تحب هذه الزهرة من بين الأزهار جميعا؟
وارتجفت قليلا قبل أن أجيب، ووازن قلبي سريعا بين الغنائم الباردة منهن وبين من نذرف في سبيلهن الدموع، فألفيت أن مرارة الأخرى أشهى إلى القلب من حلاوة الأولى. ثم بصرت بأميرة تظهر على الطريق في سبيلها إلينا، وكانت ليلى تجري نحوها وهي تلوح بالشبكة لتطلعها على صيدها الجميل، وعمدت في هذه الحالة أن أطيل حبل الحديث بيني وبين آمال حتى تبلغنا أميرة، فقلت مجيبا عن سؤالها: أحبها لأنها زهرة جميلة.
وليس في الأزهار أجمل منها؟
في رأيي أنا شخصيا إن خلقت أزهار جديدة غير التي نعرفها حتى الآن فلن يخلق أجمل منها. ففاض الغزل من كل جارحة فيها وهاتفت:
كم أنت رقيق.
وكانت أميرة قد قاربتنا، فرأيت من الكياسة ألا أقطع الحديث، فواصلت الكلام عامدا إلى أن ألقي محاضرة عن الأزهار، فجعلت أعدد أنواعها وما تستخرج منه من العطور، حتى قطعت علينا أميرة سياق الحديث بالتحية، فقلت وأنا باسم بعد أن حييتها: يخيل لي أن الأنسة أمال مولعة بالأزهار بعد ولوعها بالنحل، لذلك أجبرني شغفها على أن أحدثها طويلا عن الأزهار. قلت هذا وأنا أراقب عيني أميرة بلهفة وشوق لأرى ما فيهما من خلجات نفسها بعد أن تكشف زهرة البانسيه على صدري وصدر بنت خالتها، فرأيت غيرة حقيقية مكتومة تطغى على ملامحها، فرفعت يدي بالتحية ثم درجت على الطريق وأنا أقول لها: لم يبقى أمامنا يا سيدتي إلا الخطوة الأخيرة، أعني أننا سنختار النحل حالا لنسكنه هذه الخلايا. والتفت بعد قليل فإذا بهما قد غابتا معا بين أشجار الحديقة. قالت زينب لي في مساء اليوم التالي:
من حقك علي يا سيدي ومن حق سيدتي أميرة أن أقص عليك هذا القصص. لقد اختلت بي اليوم خلوة طويلة، وكان أول ما بدأتني به قبل أن نخوض في شيء أن قالت: أرأيت يا زينب؟ قلت: خيرا يا سيدتي. فقالت: أرأيت هذا الشاب الغريب الذي خدعتني فيه وزينت لي مقابحه كما يفعل الشيطان؟ لقد رأيته بعيني، رأيته يغازل ابنة خالتي على نهاية الطريق بين الغابة والحديقة، وقد بلغ أمرهما المكشوف إلى حد أن وضع كل منهما زارة الفانسي على صدره. وهذه أول مرة رأيت فيها عبد العزيز يحلي سترته بإحدى الأزهار، فلما فوجئ بي قال يريد أن يحسن التخلص: إن الآنسة أمال مفتونة بالأزهار، لذا رأيتني مجبرا على أن أتحدث إليها فيها. وكأنه نسي أن كل جارحة من جوارحهما كانت تنم عما يتحدثان فيه. ألا تعرفين ابنة خالتي هذه يا زينب؟ لقد خطبت غير مرة، وكان طيشها وسرعة توددها من أهم الأسباب التي نقضت خطبتها في كل ما فات، وقد جاءت معنا على الرغم منا لأنه لم يكن هناك بد من مجيئها. وأراها بدأت تنصب حبالها حول هذا الشاب الساذج، فقلت لها: كذا؟ لكنه معذور يا سيدتي، ويخيل إلي أن كل شاب من حقه أن يبحث عن منهل آخر إذا صد عن أول منهل. فرأيتها تهيج غضبا حتى خفت أن تلطمني، وسمعتها تقول بعد ذلك: لا بأس، دعي فأنا كفيلة به.
ثم قالت زينب وهي تضحك:
وعليك منذ الآن أن تنتظر يا سيدي أول فرصة لتتلقى فيها درسا من التهذيب.
وأسرعت الأيام خطاها، وقاربت الأسرة أن تعود إلى القاهرة. وكنت أراقب كل ليلة نافذة أميرة، فلا أرى في ضوئها إلا شخص آمال تغدو وتروح وتجلس إلى المعزف وتقف طويلا إلى النافذة كأنها محمومة. وقضينا أمر الخلايا وسكنها النحل، ولم يبق من رحلة الربيع إلا أن نعلم متى سيسافرون. وتعودت منذ أقمنا الخلايا أن أمر عليها قبيل الغروب لأرى مقدار طمأنينة النحل، ثم أعرض على حظائر الدواجن عند مدخل الحقول نحو الشمال، وأعود إلى منزلي من الطريق الضيق بين الغابة وحديقة الفاكهة. وذهبت اليوم إلى الخلايا كما هي عادتي، وما كنت أعلم أن القدر يخبئ لي هناك حدثا عظيما. رأيت أميرة وحدها هنالك، واقفة ووجهها إلى الغرب وظهرها إلى طريق الداخل، وكانت ترقب باهتمام وعن بعد خلية تحير على بابها النحل، فأخذ يدور ويطن في صخب شديد. كان عليها ثوب أزرق غير شديد الزرقة كأنه من أديم السماء، وكانت جامدة في مكانها لا تتحرك، حتى ظننت أنها لم تسمع وقع خطواتي. فوقفت برهة أتأمل جمالها الذاهل وسحرها المحبوس قبل أن أقول لها: فيما أنت مشغولة يا أنسة؟ فأدارت وجهها نحوي، ثم مدت يدها تشير نحو الخلية برشاقة، وقالت باختصار وهي عابسة الملامح: